الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. فمنه أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه.
نعم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، شرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في القاعدة الثالثة من القواعد التي ذكرها في أدلة الأسماء والصفات، وهي التي عنون لها بقوله: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. هذه القاعدة كما سبق أن ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى يسير فيها على ما قعده وبينه أهل العلم في كتبهم، وقد تكلم على هذه القاعدة باستفاضة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية في القاعدة الخامسة. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا بعد أن قال ظواهر النصوص نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، قال: فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. فلا يقال إن ظواهر النصوص يقال يعني معلومة ويراد بها حتى يعني الكيفية، لا، يفصل في هذا الأمر. يقال إن أريد به المعنى فالمعنى معلوم كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإن أريد به الكيفية فالكيفية مجهولة. فكما قال المؤلف: باعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. ما هي الصلة أو العلاقة بين هذه القاعدة والتي سبقها؟ المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة السابقة بين توهم المعطلة التشبيه في ماذا؟ في نصوص الصفات. توهموا ماذا؟ التشبيه والتمثيل في نصوص الصفات. ومنشأ هذا التشبيه وهذا الظن والتوهم هو اعتقادهم ماذا؟ اعتقادهم بأن نصوص الصفات هي من المتشابه، بأن نصوص الصفات هي من المتشابه. لذلك ناسب أن يأتي بهذه القاعدة بعد القاعدة السابقة. القاعدة السابقة بين فيها أنهم عطلوا صفات الله عز وجل لوجود ماذا؟ التوهم الذي كان عندهم بأن ظاهر النصوص يدل على ماذا؟ على التمثيل. واضح؟ ظاهر النصوص عندهم توهموا أنه يدل على التمثيل. منشأ هذه الشبهة من أين أتى؟ منشأ هذه الشبهة من ظنهم كذلك بأن نصوص الصفات هي من المتشابه، هي من المتشابه في المعنى وفي الكيف، في المعنى وفي الكيف. سنأتي يعني شرح هذا الكلام، لكن نريد أن يعني نربط بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة، أن هذا التوهم الباطل أتاهم من أنهم كذلك ظنوا أن هذه النصوص هي من المتشابه في معناها وفي كذلك كيفيتها. واضح؟ نصوص هذه الصفات أنها من المتشابه، هكذا توهموا، وهذا الظن الذي ظنوه وهو ظن باطل. ففي هذه القاعدة فيه رد على عدة فرق، في هذه القاعدة فيه رد على عدة فرق من فرق أهل الباطل، فهي رد على المفوضة. نحن سبق أن ذكرنا أن أهل التعطيل على قسمين، أهل التعطيل على ماذا؟ على قسمين، إما أنهم أهل تحريف يسمون أنفسهم أهل تأويل، أو أنهم أهل تفويض، وهي القاعدة التي يسيرون عليها، كما يقول قائلهم: وأي نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني أي نص من هذه النصوص القرآنية والعياذ بالله هم في ظنهم أن ظواهر النصوص كفر، تدل على ماذا؟ الكفر، وهذا من سوء الظن وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فأي نص يوهم التشبيه، فعندهم هذان المسلكان: إما أن يفوض أو يؤول على كلامهم، وهو التحريف، تغيير ماذا؟ تغيير معانيها. الشاهد من هذا أن في هذه القاعدة التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيه رد على المفوضة الذين يقولون بأننا لا نعلم معاني الصفات مطلقا، لا نعلم معانيها، نفوض المعنى ونفوض الكيفية، وهذا مخالف لما قرره أهل السنة، وهو أن المعنى ماذا؟ المعنى معلوم والكيف مجهول. فالتفويض عند أهل السنة إنما هو في الكيفية، في الكيفية، كما قررها مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك وغيره من أئمة السنة. فإذا هذه القاعدة فيها رد على هذه الفرقة أولا، وهي المفوضة. وطبعا من المفوضة المعاصرين شيخ الضلالة في هذا العصر، شيخ الإخوان المسلمين، اللي هو حسن، الذي هو حسن البنا، على عقيدة ماذا؟ على عقيدة المفوضة الضالة. البدع تجر بعضها بعضا، البدع تجر بعضها بعضا، فما تجد منحرف إلا وهو ينجر خلف هذه البدع ويمضي فيها، وهو ينص ويصرح بهذه العقيدة الباطلة. كذلك هذه القاعدة تتضمن ردا على المشبهة، لأن المشبهة ادعوا أنهم يعلمون ماذا؟ كيفية هذه الصفات، حينما قالوا يد الله كأيدينا والعياذ بالله. فهذه القاعدة إذن فيها رد على المشبهة، كذلك فيها رد على يعني على المعطلة بشكل عام، الذين عطلوا فرارا، قالوا من التشبيه، فرارا من ماذا؟ من التشبيه. فهذه القاعدة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الشبهة إنما يعني جاءتهم من ماذا؟ من ظنهم أن نصوص الصفات إنما هي من المتشابه، فغيروا وحرفوا في هذه النصوص وسلكوا في هذه المسالك التي كما سبق أن ذكرناها. الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى الآن بعد أن ذكر وعنون لهذه القاعدة ووضح معناها، أتى إلى التدليل عليها من السمع ومن العقل، من السمع ومن العقل، وهكذا طريقة أهل السنة، فهم الأصل عندهم هو التمسك بما دل عليه الدليل السمعي، بما دل عليه الدليل ماذا؟ السمعي، الذي هو يعني من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كذلك إجماع سلف هذه الأمة. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله سبحانه وتعالى وصف هذا الكتاب المبارك القرآن الكريم، وصفه بأنه ماذا؟ قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أنزله ليتدبروا آياته. فلو أن هذه النصوص مجهولة المعنى لكان السؤال كيف يتدبرون أمرا وهو مجهول ولا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لما دعاهم إلى التدبر دل ذلك على أن هذا القرآن هو بين واضح مفهوم المعنى، مفهوم المعنى. قال كذلك: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلما جعله الله سبحانه وتعالى عربيا واضحا مفهوما، معانيه مفهومة معلومة، كان ذلك دالا على أن ما خاطبنا الله سبحانه وتعالى به إنما خاطبنا بلسان عربي مبين نفهمه ونعلم معاني هذه الكلمات، وإلا لما كان فرق هناك فرق بين أن يكون القرآن عربيا أو غير عربي، طالما أنه على قول هؤلاء المفوضة لا يفهم معناه فلا فرق بين أن يكون عربي أو غير عربي، لأنه كله في النهاية غير مفهوم المعنى عندهم. واضح ولا لا؟ واضحة هذه المسألة التي ذكرها الشيخ هنا؟ يعني الشيخ يدلل هنا يقول: هذا القرآن نزل بلسان عربي حتى يكون ماذا؟ حتى يكون مفهوما عند الذين يسمعوه. طيب، لو قال قائل لهؤلاء: أنتم تقولون أن هذا القرآن وهذه النصوص نصوص الصفات غير معلومة المعنى، طيب إذا ما فائدة كون القرآن عربي؟ هل هناك فرق بين أن يكون عربي أو غير عربي؟ إذن نفس النتيجة، النتيجة ماذا؟ واحدة، لأن الكلام في جميعه بالنسبة لكم غير ماذا؟ غير معلوم المعنى. الآية الثالثة قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أنزله الله سبحانه وتعالى ليبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر وهذا القرآن وهذا الوحي، يبينه للناس. طيب، إن كان أمرا غير معلوم المعنى وهذه النصوص غير معلومة، فماذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يحصل ما يسمى بيان؟ يعني في هذه الأقوال فيها طعن في ماذا؟ طعن في كتاب الله، وطعن في ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان غير معلوم المعنى إذن خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ خاطبهم بشيء مجهول لا يعلمون معناه. لذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية قسمهم هؤلاء، ذكر أن هؤلاء الطوائف بشكل عام ينقسمون إلى أقسام ثلاثة، ينقسمون إلى أقسام ماذا؟ ثلاثة. الطائفة الأولى قال: أهل التخييل، أهل التخييل، وهم هؤلاء الفلاسفة ومن سار على يعني دربهم، الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الجمهور خيل إليهم، خيل إليهم أن هناك ماذا؟ هناك كذا وهناك كذا، هناك جنة ونار وعقاب ونحو ذلك. هؤلاء سموهم أهل التخييل، وهذا تحدثنا عنها أظن في بدايات دروسنا. الطائفة الثانية قال: أهل التأويل، وهم الذين يعني حرفوا هذه النصوص وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطبهم ما أراد هذه المعاني، لما قال خاطبهم بمثلا ألفاظ الاستواء ونحو ذلك ما أراد هذا، لأنه يدل على التمثيل، إنما يقصد من استوى استولى، فسموهم ماذا؟ أهل تأويل، وهم أهل تحريف. الطائفة الثالثة وهم هؤلاء المفوضة سماهم المؤلف رحمه الله تعالى أهل تجهيل. أهل ماذا؟ تجهيل. لماذا سموهم بأهل تجهيل؟ لأنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم قال حتى جبريل، لا يعلمون معاني هذه النصوص، لا يعلمون معاني هذه النصوص. وهذا لو تأملوا في كلامهم لرأوا أنهم قد أتوا جرما عظيما وافتراء على دين الله، بل وطعنا شديدا وانتقاصا من النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجهل ما أخبره به ربه سبحانه وتعالى؟ فلذلك سموهم أهل تجهيل. أهل تجهيل، سيأتي في كلام المؤلف يعني توضيح هذا المعنى. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى قلنا خاطبنا بلسان عربي وأخبرنا بهذه الصفات، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمراده. فكما سبق أن ربنا سبحانه وتعالى أعلم بمراده، وكتابه بين واضح، والمقصود بهذا الكتاب هو هداية الناس والنصح لهم، فإذن جمعت الأمور الثلاثة: العلم والبيان والنصح وعدم إرادة التلبيس على الناس. واضح؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين علمه بمراد الله عز وجل وإرادة النصح للناس، وكان كلامه بينا فصيحا مفهوما عند صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. فالواجب هو ماذا؟ هو قبول هذا المعنى الذي دل عليه ظاهر هذه النصوص، والذي يليق بالله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سأله السائل عن كيفية استواء الرحمن على العرش، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فهذه قاعدة عظيمة وضعها أئمة هذا الدين. الشاهد من هذا أننا نستفيد من هذه القاعدة، نستفيد منها أمران اثنان، نستفيد من هذه القاعدة أمران اثنان. الأمر الأول أن نصوص الصفات معلومة المعنى، نصوص الصفات معلومة المعنى، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين ومعانيها واضحة محكمة. هذا إذن الأمر الأول الذي استفدناه، بأن نصوص الصفات معلومة المعنى. الأمر الثاني الذي استفدناه من هذه القاعدة أن كيفية الصفات، كيفيتها وكنه هذه الصفات وحقيقتها مجهولة، فهذه الكيفية هي من المتشابه، هذه الكيفية هي من ماذا؟ هي من المتشابه. لو نظرنا لكتاب الله عز وجل وما يعني سرده المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا الكتاب، نجد أن الأدلة التي دلت على الصفات، النصوص التي دلت على الصفات جاءت بأساليب متنوعة ويعني أوجه متنوعة للدلالة على أن معاني هذه النصوص ومنها معاني نصوص الصفات معلومة لنا. أولا لو تأملنا الأمر الأول يعني من هذه الأدلة نقول جاءت بعض الأدلة تأمر بالتدبر كما سمعنا، تأمر بالتدبر والتفكر في هذا الكتاب العظيم، والتدبر لا يكون إلا لما هو مفهوم المعنى، مثل ما سمعنا قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال في آيات أخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال كذلك أفلم يتدبروا القول، وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا نقول الأدلة جاءت بأساليب متنوعة، منها أولا الأمر بالتدبر، تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا واحد. الأمر الثاني أن القرآن أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه أنزله بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، وهذا يدل على أن هذا الكلام الذي فيه إنما هو مفهوم المعنى لأنه بلغة العرب، قال الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال سبحانه وتعالى كتاب فصلت آياته، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فإذن وصفه بأنه عربي وأنه مبين هذا يدل على أن معانيه مفهومة ومعاني نصوص الصفات معلومة. الأمر الثالث أن هذه النصوص جاءت منها ما يدل على حسن البيان، حسن البيان كما قال الله سبحانه وتعالى هذا بيان للناس، هذا بيان للناس، وقال عز وجل ثم إن علينا بيانه، وقال سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فوصفه بأنه بيان ومبين هذا كذلك يدل على أن نصوص هذه الصفات معلومة المعنى. الأمر الرابع جاء كذلك في كتاب الله عز وجل ذم من لا يفهم الكتاب، وهذا يدل على أن معانيه مفهومة، لذلك هؤلاء الذين أعرضوا عن فهمه استحقوا الذم، استحقوا الذم، قال الله سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وقال عز وجل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ذمهم الله سبحانه وتعالى لما تجاهلوا معاني ما سمعوه، لأن المعنى معلوم وواضح وبين لكنهم أعرضوا عن هذا فاستحقوا الذم، وقال عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني ما يعرفون من الكتاب إلا تلاوة ألفاظه، واضح، ويعرضون عن تدبر معانيه وما يعني دلت عليه هذا الوحي المطهر. فإذن نصوص الكتاب والسنة تنوعت في الدلالة على أن هذه النصوص معلومة المعنى، ومنها نصوص الصفات، ونصوص الصفات كما يقرر أهل العلم أعظم شأنا من غيرها من النصوص، لماذا؟ لأنها متعلقة بالله عز وجل وبمعرفته الذي هو أصل الأصول، أصل الأصول، وهو الذي لأجله خلق الله عز وجل هذا الخلق، ليعرفوا ربهم ويوحدوه ويعبدوه. فإذا كانت هذه النصوص التي هي أعظم أمر في هذا الدين ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أمورا أخرى أقل شأنا منها، أفلا يكون هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وسوء ظن به صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يبلغ البلاغ المبين ولم يوضح للناس وتركهم هكذا في حيرة وضياع، إلى أن جاء هؤلاء المتفلسفة وبينوا للناس ما يعني ما أوحته إليه عقولهم. ومن هذا يعني القبيل يقولون العبارة المشهورة عندهم، يقولون إن علم السلف كان أسلم وعلم الخلف، والخلف أعلم وأحكم. إن هذا الأمر يعني كان عند السلف، السلف كانوا أسلم والخلف أعلم وأحكم. وأهل العلم يردون على مثل هذه القواعد، وللأسف مثل هذه القواعد يعني أو هذه الكلمات الباطلة يرددها حتى بعض يعني من انتسب للسنة من أهل العلم، وهو لو تأمل هذا الباطل الذي دلت عليه هذه الكلمات فكيف يعني لما تفوه بمثل هذه العبارة الباطلة التي فيها سوء أدب مع سلف هذه الأمة. فكيف يكون السلف طريقتهم، طريقة السلف يقولون أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ كيف تكون هناك سلامة في طريقتهم وفي سيرهم إلى الله من دون علم ومن دون حكمة؟ إذا كانوا هذه طريقتهم، وهي كما يقولون طريقتهم أسلم، لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم، يعني هم ساروا في دربهم إلى الله عز وجل من دون علم ومن دون حكمة، هل تكون هناك سلامة في الدين من دون علم ومن دون حكمة؟ بالله عليكم، هذا في أمور الدنيا لا يليق أن يقال هذا في حق الإنسان. واضح؟ يقال هذا سار في هذا الدرب وسلم، طيب، وهذا الدرب مخوف وموحش وفيه من الأخطار ما فيه، هذا نجا بعد فضل الله بعلمه بالطرق التي يسلكها، واضح، واختيارها الطرق الصحيحة التي توصله إلى مراده. فكيف يكون تكون طريقة السلف أسلم لكن من دون علم ولا حكمة، وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ هذا فيه طعن ظاهر وواضح في سلف هذه الأمة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم بأنهم خير الناس يعني بعد زمن صحابته رضي الله عنهم، وهو كذلك يتضمن طعن حتى في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم هم سلف هذه الأمة. الشاهد أن الآيات القرآنية والنصوص الشرعية قد تنوعت في بيان بطلان ما ذهبوا إليه من أن ظواهر هذه النصوص إنما هي مجهولة، وأننا نكيف لا يعني نفوض المعنى والكيفية، فهذا معتقد باطل الذي كان عليه هؤلاء المفوضة. الشاهد من هذا أن هذه القاعدة تضمنت ماذا؟ تضمنت الرد على هؤلاء الفرق جميعا، ومنهم يعني هؤلاء المفوضة. طيب شيخ تفضل. وأما العقل،
ثم قال رحمه الله: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات.
نعم. وأن إذن الآن ذكر كذلك الدليل العقلي، وهو أنه من المحال أن ينزل الله سبحانه وتعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام ويكون هذا الكلام مجهول المعنى، مجهول المعنى، وهو كما قال المؤلف يكون بمنزلة الحروف لا معنى لها، كما يقول القائل ألف وباء وكاف ونون ونحو ذلك من الحروف التي لا تدل على معنى، إنما هي حروف هجائية فلا يفهم منها شيء. قال إذا يعني كان هذا الأمر هو ظنهم فهذا من السفه الذي تأباه حكمة الله سبحانه وتعالى، الذي قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن ماذا؟ حكيم خبير. فهذه إذن دلالة السمع، ثم ذكر بعد ذلك دلالة العقل. تفضل شيخ.
وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار
نعم يعني ما سبق تحدث المؤلف عن الشق الأول، نحن ذكرنا أنه يستفاد من هذه القاعدة فائدتان. فائدة الأولى أن نصوص الصفات معلومة المعنى، ما هو الدليل عليها؟ ذكر المؤلف الأدلة من السمع ومن العقل. طيب الشق الثاني أو الفائدة الثانية من هذه القاعدة أن الكيفية غير معلومة، مجهولة المعنى، ولا يعلمها إلا الله عز وجل الذي يعلم يعني حقيقة هذه الأمور. دلالتها على جهلنا باعتبار الكيفية، جهلنا لها باعتبار الكيفية. قال ماذا؟ تفضل يا شيخ.
فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
نعم، وهي التي مرت معنا في القاعدة السادسة، وهي قطع الطمع عن إدراك حقيقة صفات الله عز وجل، قطع الطمع عن إدراك ماذا؟ حقيقة صفات الله عز وجل. فإذن هذا يعني يخبرك المؤلف بأن الرد على هذا الشق الثاني من معتقدهم، وهو أن يعني في مسألة الكيفية، وأن المراد بمثل هذه النصوص إنما هو الكلام على أن الكيفية هي التي يجهلها المسلم، هذا قد سبق الكلام يعني عليه في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. نعم.
وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالعقل والنقل: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه.
نعم، وهذا الذي يعني سبق في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، لأن ما يذكره هؤلاء المفوضة إنما هو طعن في الأنبياء وتبليغهم لهذه الرسالة، فإذا كان كثيرا مما وصف الله به عز وجل نفسه لا يعلم به الأنبياء، لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه، فهذا يدل على ماذا؟ على أن قائل هذا القول إنما أتى شيئا من السفه، ويعني أمرا منكرا في قوله هذا وفي نسبته هذا إلى يعني إلى الحق أو إرادة الشارع من هذا من هذه النصوص. طيب،
ثم قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين.
نعم، هذه خطورة قول المفوضة، خطورة قول ماذا؟ المفوضة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يبين هذا الأمر العظيم وهو أشرف ما يبينه صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتعلق بالله وبصفاته، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذا ولم يعني يبين لصحابته رضوان الله عليهم معاني هذه النصوص، فهذا قدح في ماذا؟ قدح في القرآن وقدح في الأنبياء. طيب، وعلى هذا التقدير،
وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة ومتشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نعلم لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وهذا كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم.
آمين. رحمة الله عليه ورفع الله قدره، يعني لو يتأمل المسلم مثل هذا الكلام تجده كلاما يدل على عمق الفهم لنصوص الشرع من هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك من سار على دربه كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. لكن الذي يعني ذكره هنا شيخ الإسلام بيّن، قال أن قول هؤلاء المفوضة حينما يقولون بأن الأنبياء لم يعلموا المعنى فضلا عن أن يبينوه، هذا فيه فتح باب لكل صاحب باطل، فيه فتح باب لكل ماذا؟ صاحب باطل. لو جاء أي مبطل وأي ملحد وقال إن الله سبحانه وتعالى أراد من هذه الآية كذا وكذا، وجاء بعقيدة باطلة، هل يستطيع أحد من هؤلاء المفوضة أن يقول له كلامك باطل؟ يستطيع؟ لماذا لا يستطيع؟ لأنه يقول بأن المعاني معلومة غير معلومة مجهولة. يعني الرحمن على العرش استوى؟ ما أدري. وجاء ربك؟ ما أدري. ويبقى وجه ربك؟ ما أدري، ما أعلم، لا يعلمه إلا الله، ما أدري. طيب النصوص الأخرى من الصفات؟ ما أدري. طيب أنت لا تدري؟ لا، حتى الأنبياء ما يعلمون. طيب إذا كان هؤلاء ما يعلمون، فإذن هذا المبطل وهذا الذي هو على عقيدة باطلة إذا جاء وقال للمفوض قال هذا أنت لا تعلمه لكن معناه كذا، هل يستطيع أن يرد عليه؟ ما يستطيع أن يرد عليه، لأنه يقول أنا ما أدري ولا أعلم. إذا كنت لا تعلم يأتيك هذا الفيلسوف وهذا الضال فيقول معناه كذا وهذا المراد. ولذلك كان في هذا القول فتح باب للشر ولأهل البدع بجميع أصنافهم على ماذا؟ على أهل الإسلام. لذلك كان هذا القول من شر أقوال ماذا؟ من شر أقوال أهل البدع. قد يكون الشر مشتركا بينهم، لكن حينما يأتيك الشر في تلون وتخفي يكون خطره أعظم من الشر الواضح الظاهر، وهذا موجود في كلام سلف هذه الأمة حينما عدوا خطر أهل البدع بأنه أعظم من خطر ماذا؟ من خطر اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن أولئك شرهم ماذا؟ قد يكون ظاهرا واضحا، أما هؤلاء فيتلونون ويتلبسون بلباس الإسلام والسنة ثم يأتون على المسلمين بهذه القواعد الباطلة. فإذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه هذا الكلام الدقيق الذي كما قال ووصفه به الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين، قال كلام سديد من ذي رأي رشيد ما عليه ماذا مزيد. لو يتأمله صاحب السنة سيعلم أنه ولله الحمد في نعمة وعافية من هذا البلاء الذي وقع فيه هؤلاء المفوضة والمعطلة وأهل البدع. الأمر الثاني سيستفيد منه كذلك في الرد على ما ذهب إليه هؤلاء المبطلين، ويعلم حقيقة قولهم. والأمر الثالث يدرك خطورة ما وقع فيه هؤلاء من القدح والتنقص في دين الله عز وجل وفي كتاب الله وفي الأنبياء. الشاهد من هذا، ما نريد أن نطيل عليكم، لكن أهل العلم حينما يعني ذكروا هذه القاعدة كما بينا وسبق أن يعني ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن فيها رد على هذه الفرق وبالذات المفوضة الذين توهموا وظنوا أن هذه النصوص إنما هي من المتشابه. من أين جاءهم هذا الظن؟ طبعا جاءهم من في الأساس من بعدهم عن دين الله عز وجل ومن تلقفهم للشبه وكلام الفلاسفة وكل صاحب بدعة. لكن لا بأس أن يعني نذكر كلام أهل العلم في شيء يعني من هذه المسائل. نقول الله سبحانه وتعالى أولا وصف كتابه بأنه كله محكم. كله ماذا؟ محكم. كتاب قال ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن كله محكم. ما معنى كونه محكم؟ أي من الإتقان والجودة، فكله محكم. هذا إذن الأمر الأول. الأمر الثاني القرآن كله متشابه. ما معنى بأن كله متشابه؟ نقول كما قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية. ما معنى بأن كله متشابه؟ أي يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام والجودة، فلا تجد خللا في كتاب الله عز وجل. ليس كالكتب المحرفة تقرأ في أولها يثبت الشيء وفي آخرها ينفي الشيء نفسه، كما هو في قصة يعني عيسى عليه السلام ونحو ذلك مما تذكره كتبهم، يذكرون في أول الكتاب شيئا وفي آخره شيئا آخر ينفيه وهو في كتاب واحد. وهذا يؤكد لك قول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن كتاب الله عز وجل متشابه يشبه بعضه بعضا في الجودة والإحكام والإتقان. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، نقول أن الله سبحانه وتعالى وصف بعض كتابه بالإحكام وبعضه بماذا؟ بالمتشابه. ما معنى هذا؟ كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا على قراءة الوقف وهي قراءة صحيحة، وما يعلم تأويله إلا الله. على قراءة ثانية وهي كذلك قراءة صحيحة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. طيب، جاءوا هؤلاء المبطلون إلى هذه الآية فقالوا: هذه تدل على ماذا؟ على أن القرآن منه المحكم ومنه المتشابه، وأن نصوص الصفات من ماذا؟ من المتشابه. هل هذا الفهم سليم؟ يقال: هذا فهم باطل وسقيم. لماذا؟ أولا، أن مسألة التأويل ولا يعلم تأويله إلا الله، التأويل هذه اللفظة كما يذكر أهل العلم لها معنيان اثنان: إما أن يدل لفظ التأويل على التفسير وإيضاح الكلام، كما يقول ابن جرير الطبري: تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا، يعني تفسير هذه الآية كذا وكذا، واضح؟ إذن التأويل المعنى الذي هو عند أهل السنة هو بمعنى التفسير وإيضاح الكلام. الأمر الثاني الذي يدل عليه لفظ التأويل وهو حقيقة الشيء وكنه الشيء، وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقة هذه الأمور الغيبية ما يعلمها إلا الله. إذا قلنا أن التأويل على معنى ماذا؟ على معنى أنه لا يعلم تأويله إلا الله، حقيقة هذه الأمور وكيفية هذه الصفات وكيفية هذه الأمور الغيبية ما يعلمها إلا الله. فالآية الآن تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن أن كيفية هذه النصوص أو كيفية هذه الأمور الغيبية أو كيفية هذه الصفات لا يعلمها إلا الله، واضح؟ هل تحدثت الآية عن أن المعاني، معاني النصوص لا يعلمها إلا الله، أم أن هذه الآية دلت على أن حقيقة هذه الأمور الغيبية وحقيقة هذه الصفات وكيفيتها لا يعلمها إلا الله عز وجل؟ فإذا نقول: آيات الصفات ليست من المتشابه، ليست من المتشابه في المعنى، وإنما كيفية هذه الصفات، كيفية هذه الصفات هي من ماذا؟ من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، واضح؟ فالآية لا تدل على أن المعاني لا يعلمها إلا الله، بل دلت على أن الحقيقة والكيفية هي لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا على قراءة الوقف، هذه قراءة صحيحة والأخرى قراءة صحيحة. طيب، على قراءة الوصل، وصل الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بماذا يعني فسرها أهل العلم؟ قالوا أن القرآن بهذا المعنى فيه ما هو متشابه حقيقي، فيه التشابه الذي نسميه التشابه الحقيقي والتشابه النسبي. تشابه ماذا؟ نسبي، بدلالة هذه الآية، وما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. لماذا قال الله عز وجل يعني حدد هؤلاء الراسخون في العلم الذين يعلمون تفسير هذه العلوم وهذه النصوص؟ لأن التشابه نسبي. ما معنى نسبي؟ يعني يخفى على أشخاص ويعلمه العلماء الراسخون في العلم. لذلك قلنا إن التشابه ماذا؟ قد يكون تشابها حقيقيا. ما معنى التشابه الحقيقي؟ ها مشايخ، ما معنى التشابه الحقيقي؟ أي معرفة الكيفية والحقيقة التي يؤول إليها الشيء، هذا لا يعلمه إلا الله، هذا لا يعلمه إلا الله. أما ما يعني هو من حيث المعنى فهو معلوم عند الراسخين في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. واضح؟ فإذا هذه الآية لا تدل على أن نصوص الصفات متشابهة، بل تدل على أن الكيفية إنما هي من قبيل ماذا؟ المتشابه. وأما المعنى فهذا يعني معلوم المعنى. لذلك قال الله عز وجل منه آيات محكمات ليس فيها احتمال ليعني قول آخر أو معنى آخر، واضحة بينة. ومنه آيات ماذا؟ متشابهات. طيب هذا المتشابه هل هو متشابه في يعني في نصوص الصفات ومعانيها؟ يقال لا. من أين أتيتم بهذا؟ نقول من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية لا تدل على أن التشابه إن كان في ماذا؟ التشابه في المعنى. لا، التشابه إنما هو في حقيقة هذا الأمر وكيفية هذه الصفة. لذلك كان سلف هذه الأمة يقررون هذه المسألة ويقولون، يعني كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي، يقول كان الذين يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، يعلموننا القرآن والعلم والعمل، فتعلمنا ماذا؟ يقول فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. كان هؤلاء الذين يقرؤوننا القرآن يعلمون ماذا؟ يعلمون العلم والعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. طيب كذلك يقول مجاهد رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التفسير، يقول عرضت القرآن على ابن عباس، عرضت القرآن على ابن عباس أقف يعني من فاتحته من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. طيب بالله عليكم، لو أن هذه النصوص غير معقولة المعنى، هل كان سلف هذه الأمة يقولون بأن يعني قرأنا القرآن وتعلمنا معاني هذا القرآن ويعني عرفنا تفسير هذا القرآن، أو أنهم كانوا سيقولون قرأنا القرآن لكن ما ندري، نقرأه هكذا ولا ندري ما الذي تضمنه كتاب الله عز وجل؟ فإذا لما نسمع من هؤلاء سلف هذه الأمة بأن هذا القرآن إنما هو معلوم المعنى، ونقرأ هذه الآيات في كتاب الله عز وجل الكريم ونعمل بما فيها، فنرد المتشابه إلى المحكم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون ما حصل فيه اشتباه وعدم وضوح في المعنى إلى ما كان واضحا بينا في معناه. واضح؟ فإذا هذه الآية ليس فيها دلالة لا من قريب ولا من بعيد على أن معاني النصوص ومعاني هذه الصفات هي من قبيل المتشابه، لا تدل الآية على هذا الأمر أبدا، إنما تدل على أن حقيقة الشيء وكنه الشيء والكيفية التي عليها من الأمور الغيبية ومن صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا الله، وهذا يقول بها للسنة، فالحقيقة لا يعلمها إلا الله، بل حتى أن الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا بأمور مخلوقة ولا نعلم حقيقتها، لا نعلم حقيقتها، هذه الروح كما يبين أهل العلم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن نعلم ونوقن بأن الإنسان مكون من جسد وروح، لكن حقيقة هذه الروح وهي مخلوقة هل نعلم حقيقتها؟ أكثر من هذا، يقول أهل العلم أنت ترى هذه الشمس، صح ولا لا؟ ترى هذه الشمس ويعني تعلم عنها، بل تراها، لكن هل تحيط بحقيقتها وما يعني تحتوي عليه ونحو ذلك؟ ما يعلم هذه الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ هناك أمور في يعني في خلق الله عز وجل ما يعلم الإنسان حقيقتها، فما بالك بالخالق عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أعد للمؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، بل ولا خطر على قلب بشر، ما خطر هذا النعيم على قلب ماذا؟ على قلب بشر. والجنة مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، والمسلم لا يعلم هذه الحقيقة. فإذن مسألة معرفة كنه الشيء وحقيقته من الأمور الغيبية ومن صفات الله عز وجل هذه لا يعلمها إلا الله. أما أن يقال بأن معاني النصوص ومعاني هذه الصفات لا يعلمها إلا الله، يقال لا، هذا كلام باطل، وما لكم عليه أي حجة مع هذه الأدلة الكثيرة التي سردها المؤلف رحمه الله تعالى. وكذلك زيادة على هذا، نقل أهل العلم كابن قدامة وغيره من أهل العلم، نقلوا إجماع سلف هذه الأمة على ترك هذا التأويل الفاسد الذي يذهب إليه هؤلاء المبطلون، إجماع سلف الأمة على ماذا؟ على مخالفة هذه الطريقة الفاسدة التي سلكها المفوضة وأهل التعطيل. ابن عباس رضي الله عنه يقول ماذا؟ يقول تفسير القرآن على أربع أوجه، تفسير القرآن على أربع أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، ابن عباس ترجمان القرآن، وهو الذي أخذ عنه مجاهد، ومجاهد رحمه الله تعالى يعتمد على تفسيره أئمة الدين كأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم من أئمة هذا الدين، كانوا لا يعني يقدمون تفسير أحد على تفسير ماذا؟ تفسير مجاهد، كما يعني سمعنا قبل قليل أنه قرأ القرآن وعرضه على ابن عباس ترجمان القرآن آية آية، يقف عند كل آية يسأله عن ماذا؟ عن معاني هذه النصوص، معاني هذه النصوص. فابن عباس رضي الله عنه يقول ماذا؟ تفسير القرآن على أربع أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، تفسير يعلمه العلماء كما قلنا، والراسخون في العلم يقولون، فهذا يبين فضل هؤلاء العلماء. قلنا وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذه في كيفية وحقيقة ما يؤول إليه الشيء من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله. قال وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب، من ادعى علمه فهو ماذا؟ كاذب. فإذن هذه النصوص ظاهرة وواضحة وبينة في أن معاني ما جاء في صفات الله عز وجل إنما هو معلوم وغير مجهول، وأما الكيفية فهي مجهولة. آخر يعني فائدة نذكرها في هذا الدرس، أن أطلنا عليكم اليوم. طيب، فائدة يعني ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، وكذلك أشار إليها وذكرها في الحموية، ذكرها في ماذا؟ في الحموية، وكذلك في كتابه التدمرية. قال مجمل كلام شيخ الإسلام بأن المفوضة على طائفتين، المفوضة على طائفتين، يعني انظر أهل البدع ما يستقرون على قول، حتى الفرقة الواحدة تجدها تنقسم ماذا؟ تنقسم إلى عدة أقسام. الفرقة الواحدة تنقسم إلى ماذا؟ عدة أقسام. الآن أنتم كلكم مفوضة ومبتدعة، ابقوا على بدعة واحدة ولا تتشتتوا وتشتتوا الناس كذلك معكم، واضح؟ لكن هكذا طبيعة الباطل، طبيعة أهل الباطل ما يستقر لهم قرار، لأنه ليس من عند الله، فلذلك ستجد فيه الاختلافات الكثيرة. الشاهد أنه يقول المفوضة على قسمين، على طائفتين. الطائفة الأولى تقول إن هذا الظاهر غير مراد، هذا الظاهر من النصوص غير مراد، يعني جاءت النصوص الرحمن على العرش استوى وجاء ربك ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان، هذا الظاهر غير مراد، ولا يعلم أحد من الخلق معناه إلا الله، واضح؟ هذه الطائفة الأولى التي يعني تحدثنا عنها الآن، أن هذا الظاهر غير مراد، بل الظاهر معناه ماذا؟ التمثيل، الظاهر يفيد ماذا؟ يفيد التمثيل على قولهم. فهذا الظاهر إذن غير مراد، ولا يعلمه أحد من الخلق إلا الله. الطائفة الثانية تقول إنها هذه النصوص تجرى على ظاهرها، تجرى على ظاهرها، وبين شيخ الإسلام في الحموية قال أنهم يقولون إن ظاهرها مراد، ظاهرها مراد، وتأويلها باطل، إن هذه النصوص تجرى على ظاهرها وتأويلها باطل، ومع ذلك لا يعلمه أحد إلا الله. هذا يعني يقول شيخ الإسلام الآن قولكم، يقول في الحموية، يقول هذا القول تناقض، فيه تناقض ظاهر، كيف النصوص ظاهرها مراد وأنت لا تعلم معناها، وأن معناها لا يعلمه إلا الله؟ تناقض. يعني الطائفة الثانية هذه تناقضها أظهر من الطائفة الأولى، وكلهم أهل تناقض وأهل بدع، لكن الشر يتفاوت، الشر ماذا؟ يتفاوت. الشاهد أن المفوضة يعني لا يغتر هذه التقسيمات يا مشايخ، هذه التقسيمات حينما يذكرها للعلم، حتى لا يغتر صاحب السنة بقول أهل الباطل، طالما أنهم خالفوا الحق ولو زينوا قولهم بما يزينون، لا تغتر بكلامهم، لا تغتر بأقوالهم، كما سمعنا قبل قليل حينما يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وفي أيامنا هذه كذلك أخرجوا القاعدة المشهورة عند الإخوان المفسدين، وهي ماذا؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعثر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وتجد كبارهم وأتباعهم يهزون رؤوسهم معجبين بهذا القول، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طيب، اختلفتم في الكفر بالله عز وجل، تعذرون بعضكم البعض؟ لذلك يعني من السهل عندهم تلقف البدع، تلقف الشبه، تلقف الأمور الباطلة، تجدهم يعني يدخلون في فرقة ويقبلون فرقة أخرى تدخل معهم، لا إشكال في هذا، كفرق المعتزلة في السابق، فرقة كما يقولون مطاطة تدخل في الفرق، المعتزلة دخلت في الخوارج وكذلك قبلت معتقدات الفرق الأخرى مثل القدرية ومثل غيرهم من أهل الباطل. على نفس الطريقة يسير الآن الأخوان المسلمون على نفس طريقة المعتزلة، وهي فرقة تدخل في الفرق الأخرى ما عدا السنة طبعا، وتقبل الفرق الأخرى أن تدخل فيها في وتبث معتقداتها وسمومها فيها، لا إشكال. لذلك تجد أتباعهم ينتحل يعني نحل شتى، هذا تجده كذا وهذا كذا وهذا كذا، تجدهم على نحل شتى، لكن تجمعهم جماعة واحدة فاسدة وهي التي يعني تقودهم وتسير شؤونهم. هكذا يعني أهل الباطل، فلا يغتر صاحب السنة بأقوالهم ولو زينوه ولو حسنوه. يقولون تفويض، يقال لهم هذا تفويض باطل، ليس تفويض أهل السنة، ليس تفويض أهل السنة. أهل السنة يفوضون الكيفية وأنتم تفوضون المعنى والكيفية، وتخالفون طريقة الأنبياء والرسل وما سار عليه سلف هذه الأمة.
المسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.